والغلو أن تزيد والتفريط أن تنقص. إذا ما حدته ما في حد، ما أنه ليس في حد، ولكن لا تكاسل هذا أبدا. كل أمور الخير قد أمر بإحسان وأمر بالإكثار منها، حتى قال في الآية الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود فلا تجزئ. لكن الأمور المحدودة، مثل لو قال قائل أنا أريد أن أصلي في اليوم والليلة 6 صلوات، هذا لا يمكن. نعم، لأن هذا غلو مجاوزة. أو قال أنا أريد أن أجعل الظهر 6 ركعات، وأن هذا لا يمكن. وكذلك في الإنفاق، إنفاق المال لو زاد وأسرف قلنا لا يجوز، ولو نقص قلنا لا يجوز أيضا. ولكن الخير كله في التوسط. الخالد الخلاصة من هذه القاعدة أن القرآن يأمر بماذا؟ بالاعتداء في الأمور، لا تزد ولا تنقص. فمن زاد وحدد ورأى أنه لا بد أن نعمل حتى في الأمور المستحبة، قال إنه يجب أن نعمل فيها وأن لا نفرط في شيء، فنقول إن هذا مما نهى عنه الشرع، لا تغلو في دينه الحق. ولو قصر وصلى يبالي بالأمور المشروعة ويقول أنا أكتفي بما يجب، قلنا إنه فاته خير كثير. لكنه ليس كالأول، الأول أشد، والثاني فاته خير كثير، ولكنه لا يقال إنك أسأت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال لا أدين ولا أنقف على هذا، قال إن صدق دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة. فالحاصل من هذا أمر ينبغي أن نتفطن له أيضا حتى في الدعوة لله، نكون وسطا بين التهاون والتفريط وبين الغلو والتشديد.
ما يدعي يعني
دعاء في الدنيا نفل، قال يدعي في الفرض، ما في نفل. دعاء الله عز وجل في الفرض وفي النفل في أمور الدين أو الدنيا ما هي ليسأل أحدكم حتى شراك نعلم. نعم، الدعوة إلى الله بالحكمة، العزم من الحكمة. لا مستمرة، لكن كيف تدعو؟ لا حسب الحال، قد يكون مثلا من غير الحكمة أن يدعو في الوقت يمن الناس. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد أصحاب الموعظة يتخولوا الموعظة، مو دائما يتكلم، فلكل مقام مقال. الإنسان الحكيم يعرف ربما أن تقوم في مكان ما هو ناس يكتبوا شيء، نعم، ولكنك تقول في مكان آخر وكذا مع في وقت آخر في نفس المكان هذا. المهم أن الإنسان يجب أن يكون وسطا في جميع أموره، هذا ما يرويه القرآن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، تكون عدلا في جميع الأمور، لا تفرق ولا تفرق. هنا نعم علمت مثل هذا، لا شك أنه ما يجوز، وأن الإنسان يجب أن يتقدم لفرعه، ما يتقدم لحذائه أو لمنديله أو بسجالته.
قلنا كان في
ولا مهين. نعم نعم.
لا
أنا أخطأني الصباح وبلغته العلماء على كل حال مستفيد في هذا المسألة الموضع ثلاث الصحيح من الحرام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه لا يجوز وفيه مفاسد غير مسألة تعريف المكان عن غيره أن يتهاون لأنه تقول ما دام مكاني في آخر الروضة مثلا في أول الصف مثل ما عرفت رح. نعم.
القاعدة الخامسة والعشرون حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها.
القاعدة الرابعة والعشرون الخامسة والعشرون حدود الله تعالى قد أمر بحفظها ونهى عن تحديها
تعديها
عن تعديها وقربانها. هذه
قال تعالى والحافظون لحدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها والمحرمات التي أمرهم بتركها، فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة وبتوفيقها ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها ليعرف ما يدخل في الواجبات ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله وأثنى على من عرف ذلك وحيث قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها كان المراد بها ما أحله لعباده وما خص له من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى عن تعدي ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث، وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعديه ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره. وحيث قال تلك حدود الله فلا تقربوها كان المراد بذلك المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها، كما نهاهم عن المحرمات على الصائم وبين لهم وقت الصيام فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال تلك حدود الله فلا تقربوها، وكما صرح بالمحرمات في قوله ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها، كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين، والله أعلم.
فهل واضح أيضا الحدود ما حدده الله لعباده من المباحات والواجبات المأمورات والمنهيات، فأما المأمورات فإن الله يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها وكذلك المحللات، وأما المنهيات فيقول تلك حدود الله فلا تقربوها، وذلك لأن الراعي حول الفناء يوشك أن يقع فيه، فإذا قربت هذه المحرمات أوشك أن تقع، وكلما كانت المحرمات يعني تدعو النفوذ إليها أكثر كان النهي عن قربانها أبعد وأوكد. ولهذا حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية منه أو أن يكلمها على سبيل التلذذ والتمتع بصوتها، لأن ذلك يجر إلى الزنا. وقال الله تعالى ولا تقربوا بالزنا. في مسائل الربا حرم الله أشياء ليس فيها ظلم، فإنك إذا اشتريت صاعا من البر الطيب بصاعين من البر الردي اللذين يساويان الصاعة القيمة فليس هذا بظلم. نعم، وهو أهون على المكلف من أن يذهب فيبيع الردي ثم يقضي الثمن ثم يشتري الطيب. أيهما أسهل؟ الأول، أنه يجرى الدكان عنده بر طيب ويقول هذان صاعان من البر الردي وأعطي صاع من البر الطيب، والصاعين بعشرة والصاع بعشرة، ما في ظلم، هذا حرام. ليش؟ لأنه يجر إلى الربا الصريح الذي يتضمن الضر، وهي أن أعطيك عشر دراهم النقد بخمسة عشر درهما مؤجلة، وهذا هو الربا. والحاصل أن المحرمات يقال فيها إيش؟ فلا تقربوها. وكلما كانت المحرمات مما تدعو النفوس إليه كان النهي عن قربانه أوفى، وينهى عن القرب منه بكل وسيلة. ما أسكر كثيره فقليل حرام. لماذا؟ وقليل هذا لا يسكر، لأنه يجر إلى شرب الكثير فيسكر، فإن النفوس تدعو كثيرا إلى تناول هذا المسكر. نعم، فلذلك حرمت منه على وجه بعيد. طيب، أما إذا كانت الحدود مما أمر به أو مما رحل فيقال لا تعتدوها، والاعتداء اعتداء الواجبات أن يزيد فيها أو يقصر، والاعتداء في المحللات أن ينتقل منها إلى المحرمات. فمثلا نحن أمرنا بالأكل والشرب لكن نهينا عن الإسراف ولا تسرفوا، فلو أن أحدا قدم له طعام شهي لذيذ فأكل منه حتى صار لا يحمل بطنه إلا مع العصا، نعم، وش يكون هذا؟ حرام. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يحرم على الإنسان الأكل إذا خاف تخمة أو أذى. إذا خاف تخمة، تخمة واضح، التخمة هي النسل، يسمونها الناس عندنا الغيرة أو تغير، ما أدري عندنا هنا نسميها غيرة، ها؟ يعني نثن المعدة، لأن المعدة إذا تقوي عليها الطعام ولم تهرم أنتن فيها، لأن السوائل التي تذيبه وتذيب خبثة تعجز عنه، فيمكن في هذا الوعاء، وعاء مختوم، يمكن. وتجد الإنسان إلى مثلا تجشع يحس برائحة كريهة تخرج منه، فإذا خاف من ذلك فإن الأكل يحرم. نعم، هذه من باب تعدي الحدود في المباحات. طيب، إذن الحدود إما واجبات أو محللات أو محرمات. ففي المحرمات يقول الله تعالى لا تقربوها، وفي الواجبات والمحللات يقال لا تعتدوها. نعم،
مثلا
واحد
يجمع
عليك 10 ريال تعطيني 15 ريال بدال، يعني او 20
ألف تعطيني 30 ألف، كان
بيشتري سيارة ب 20 وبعد سيارة تعطيني بدالها
مثلا سيارة تسوى أكثر من 20
ألف. 30
سيارة ب
20 تعطيني
ريال 30 إيه.
شلون؟
هذا يجوز؟
نعم يجوز.
أنا اشتريها بعشرين.
أي.
قيمتها بعشرين.
نعم.
وأعطيها وقلت تعطيني بعدين مثلا بعد سنة.
أي. تعطيني 30 ريال. مو بتعطينيها، تعطيني 30 ريال. ها شو
إن كان باع عليه هذا الغرض
فهذا لا
يجوز.
نعم.
وإن كان اشتراها وهذا أراد أن يشتريها منه بدون اتفاق بينهما فهذا
جائز. لا، التفصيل أنه إن أراد السيارة فلا بأس، إن أراد السيارة ما في بأس، وإن أراد الدراهم وجعل السيارة واسطة فهي أو حرام. أراد السيارة يعني أنا مثلا أنا بسيارة ولا عندي فلوس، فذهبت إلى شخص عنده سيارة وقلت بأخذ منك هذه السيارة 29 الآن، أبشتريها منك 30 إلى سنة، ما في مانع سواء كمقسطة أو بأجل واحد، هذا لا بأس به. أما إذا كان قصدي الدراهم فإن ذلك له صورتان. الصورة الأولى أن أشتريها منه ب30 مثلا وأبيعها عليه هو نفسه ب20 وأخذ من 20، فهذه حرام بلا شك، وتسمى هذه مسألة العينة يعني تورع. هذه مسألة العينة، إذا بعتها على شرتها منه تسمى مسألة العينة. وإن بعتها على رجل آخر وهو الرجل الثاني فإن هذه مسألة التورع، وفيها قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد. قول أنها حرام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقول ثاني أنها حلال، لأنه كما زاد أن يشتري هذه السلعة لذاتها فإننا نقف عليها أن يشتري هذه السلعة لقيمتها. فأنا إذا اشتريت هذه السلعة بثمن زائد سواء انتبعت للسلعة نفسها أو بعتها وانتبعت بثمنها هذا حرام، ولكن ما ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، لأن هناك فرقا بين أن أكون قصدي السلعة نفسها أو أن يكون قصدي قيمة هذه السلعة. نعم السلام، لا السلام أن أقدم الثمن وأغسل المسلم، وقدم الثمن وهو أخر المثمن، وأنا مريد للسلعة. أنا أيها المشتري المسلم مريد للسلعة، أنا أعطاني أنا مثلا السلم صورتها، أنا أقول أبشري منك سيارة بعد سنة 18,000 وهي تساوي 20 الآن، أعطيت 18,000 فهل أنا أريد السيارة ولا لا؟ أريد السيارة، لكن في المسألة الأولى ما أعطي السيارة، ما أعطي الدراهم. هذا وجه. الوجه الثاني أن السلم ما فيه ذبح معين محدد، لأن هذا المسلم الذي أعطى دراهم للسيارة ربما عند تسليم السيارة تساوي هذه السيارة أكثر مما قدرناها به أو أقل، فربما فاقت الأشياء وأنا أعطيتك مثلا 20 وأنت أعطيتها السيارة ولا تسوى إلا 15، بخلاف المسألة الأولى. نعم.
السيارة
ناقصة كاش يعني مقدم،
السيارة
كان بشيلها تخرج
الصيارة بعشر آلاف وتدفع زاد الصار يعني
ما في
مال،
لا حرام. اشتريت هذه السيارة من صاحب المعرض 20,000
وغيرها مثال صاحب معرض ثاني في معرض طريق تذهب له وتقول انا مشتاج حوالي 20,000 و30,000
نعم
يعطيك 15,000 ويقول لك روح اشتري السياره الفلانيه وانا اعطيك قيمه السياره
كيف هي 15,000
مثال السياره هذه مع المعرض معرض عادي
تذهب
له يتفق معه
إن.
على أساس أن تروح شركة تويوتا أو أي شركة تطلع من السيارة بالمقدم من المبلغ المقدم ثم تأتي بتبيع عليه السيارة
ماشي
نفس المبلغ
أي واضح حرام يعني يعطيك هو قيمة السيارة سوف تشتريها
أيوة المقدم فقط
ما فعل يعطيك قيمة السيارة الآن
أيوة
سوف تشتريها لك ومن تجيبها له إذا عليك بثمن مؤثر أكثر
يعطيك المبلغ وأنت تبيع من بعد تبيع له نفس السيارة تدفع الدين وتدفع
الدين
كان المسلف هو الأمر فيشتري السيارة ويبيع على هذا المسلف
ويبغى الصاد اللي في الشركة عليه
لا اللي فهمت إني أنا مثل فاجع جيت لي قلت لي مثل 20,000 ريال وفر هذه 15,000 رح أشتري السيارة من المعرض وراح اشتراها والمعرض أعطاه من الدراهم اللي أعطيته أعطاه من الدراهم اللي أعطيته وكتبتها عليه في التقسيم هاي من بعده
لما عليه هو
هو
عليه يخرج السيارة ويجي يسالك ثمن السيارة باقي السيارة المؤخر يعني صار
ب20,000
اللي تذهب من المعرض يعطيك 10,000 ريال
ونفس الشيء ما في يعني معناها أنا أخذتها 15,000 وكتبت السيارة على التالية
لا عليك أنت
لا ما
في يعني تاجر
ايه
والمدينة المدينة يجي بالتاجر وأنا محتاج سيارة كذا كذا
طيب محتاج طيب
قصدي محتاج دين
دراهم
دراهم قدره 20,000 وإن قلنا هذه السيارة 15,000
نعم
يعطيك المبلغ المقدم التاجر هذا يقول لك روح للشركة الفلانية وخفض لي السيارة صنف الفلاني الفلاني
طيب
إذا تذهب للشركة الفلانية وتدفع المبلغ حق التاجر المقدم خذ المبلغ وثم ترجع يكون عليك لأن نفس الدين
طيب أخذت السيارة
ترجع لنفس التاجر هذا ويعطيك ترجع له 15,000 يأخذ 15,000 ويعطيك المبلغ
هذا منين جبت 15,000
5,000 حقه يعطيها ويجي يعطيك فوقه المبلغ المؤخر إلا الشركة عندك النص اللي أخذ من الدين ثم أنت تسدد الأقساط على الشركة كل سنة ولا كل سنة كل شهر 1,000 ريال
ما هي مصر ما هي أبدا لا هي كيف ورقة الواحد المهم الآن اللي حنا فينا إنك تجي لهذا التاجر تقول التاجر 20,000 ريال فيقول خذ 15,000 ريال راح يشتري سيارة من المعرض فذهبت للمعرض اشتريت سيارة 15,000 وكتبت
عليك دين المبلغ
كتبت سيارة باسم من؟
باسمك
الدائن ولا المدين؟
المدين
باسم المدين
باسم
المدين
اللي
عليه الدين
اللي اخذ
الدين زين كتبت باسمي الان صارت 15,000 القيمه من هذا الرجل وهي كتبت عليه
ايوه
ثم
في نفس الشركه هذه اللي اخذت منه السياره دين مؤخر اللي انت تسدده بالاقساط
يعني التاجر طلبت منه 20,000 اعطاني 15 ولكن يسجل عليه 20,000 كذا؟
لا يعني الشركه
نعم
قال رحمه الله تعالى السادس فاخذ القائد
قال الخامس والعشر القائد الخامس والعشر
لا خلاص كرينا
قرناها
فاخذ القائد
لا السادس والعشر
لا كشفت القائد
إيه
لا القائد السادس
والعشر ويكون القائد في المامة إيه القائد نعم
نكتبه
القائد نعم أحسن
رسول. الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة وهذه قاعدة لطيفة فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك وشرط لذلك شرطا تعلق أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم بذلك تعلق الحكم به على
ذلك. وين حقك ما حط مش المغرفون
أمس أشنبوها حريق. تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى، وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد وفي هذه غير مراد هذا قيد غير مراد وفي هذه العبارة نظر
العبارة
وفي هذه العبارة نظر فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى، وإنما مراد وإنما مراد
تظهر للمخاطب المتكلم ما تخفى عليه من المتكلم بالقرآن
الله
ما تخفى عليه فقد تظهر للمخاطب
ثم قد تظهر للمخاطب وقد تخفى، وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم لها. فاعلم أن الله تعالى بذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع وفعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى حالة يبرز معانيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو قبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا، فمنها قوله تعالى
عيانا بالكسر
التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا فمنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر وأنه ليس له برهان، وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا في التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. ومنها قوله تعالى ورضي
ما هي القيد الذي قد يقال إنه غير مراد قوله لا برهان له به ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنك لو اعتبرت هذا قيدا لكان معنى الآية ومن يدعو مع الله إلها آخر له به برهان نعم فلا حساب عليه. وهل هذا موجود؟ ولكن أراد الله عز وجل أن يبين شناعة هذا القول وأن حقيقة الأمر أنه لا برهان لمن دعا مع الله إلها آخر.
ومنها قوله تعالى ورذائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع أن كونها في حجره أو في غير حجره ليس شرطا لتحريمها فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة وأنه من القبح وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته. فذكر الله المسألة بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة، فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقا أو محرمة مطلقا سواء كانت عند الإنسان أم لا كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات،
ومنها قوله تعالى
هذا الذي ذهب عليه الشيخ هو الصحيح، والدليل أنه غير مراد، يعني أن الله تعالى ذكر هذا لبيان قبح الأمر لا الاشتراط من الحكم، أنه قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم. فلما ذكر الحكم في مخالفة إحدى القيدين